أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام ولا يزال في القسم الرابع من أقسام النهي في باب المعاملة، ووصل بنا الكلام إلى الصورة الثالثة، وهي أن يكون النهي المولوي نهيا عن أثر لا يعد ركن المعاملة، بل هو أثر من آثارها في الحقيقة. وفي مثل هذه الحالة لا إشكال ولا ريب في أن النهي عن أثر واحد من الآثار لا يلازم عقلا فساد المعاملة، حيث إن المعاملة بحسب الفرض يبقى أثرها الركني العمدة موجود، وتبقى بقية الآثار المفروضة أيضا موجودة. فواضح جدا عدم وجود ملازمة عقلية في المقام. إنما الكلام في أنه حينئذ هل تكون هناك ملازمة عرفية، بمعنى أننا نستفيد من الخطاب مدلول التزامي. هذا المدلول الالتزامي إما بالمباشرة نستفيده أو مع الواسطة بأن المعاملة فاسدة، إذ المعاملة بحسب طبيعتها ما لم يكن هنالك مخصص أو مقيد تترتب عليها جميع آثارها. فلما نهي الإنسان عن أثر من آثارها ولها آثار أخرى، ولا تبقى الآثار الأخرى من الأثر النادر الذي يستهجن شمول الدليل له، فرضنا مو هنا شمول الدليل أي دليل مطلقات الصحة في هذه المعاملة مثل أحل الله البيع مثلا، يعني عندنا معاملة بيعية يا أخوان فيها أحل الله البيع مطلق يصحح المعاملة التي ينطبق عليها عنوان أنها بيع، إجا دليل من الأدلة نهى نهيا فرض المسألة هكذا بمعزل عن وقوعه في الخارج، نهيا تكليفيا تحريميا مش تنزيهيا عن أثر من الآثار التي تحققها المعاملة، يعني عن أن تبيع لزيد مثلا، أو عن أن تتصرف التصرف الفلاني بما ينتقل إليك، بس ما قال لا إذا انتقل إليك فلا يجوز، وإلا بصير دال على صحة الانتقال، لا هو ابتداء نهى أن تتصرف بالثمن بالبيع لزيد فقط، أثر من الآثار من دون انضمام في الخطاب قرينة تدل على الصحة من جهة بقية الآثار، وإلا إذا فرضنا هيك يا إخوان بصير هو في نفسه دليل على التقييد والتخصيص. نحن ما بدنا نفرض هكذا، بدنا نفرض نهي تكليفي مولوي محض تحريمي طبعا. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ يدور الأمر بين كون النهي عن هذا الأثر بالخصوص من بين الآثار مع فرض صحة المعاملة وترتب بقية الآثار عليها، وهذا يعني أن هذا النهي على هذا التقدير يكون مخصصا للآثار أو مقيدا لها بحسب اللسان والنسبة بينه وبين عموم أو إطلاق في طرف تصحيح المعاملة. جيد يكون تخصيصا لحل الله البيع بلحاظ أثر من آثار البيع، بس هو هذا الذي نهي عنه. أو يكون هذا النهي عن هذا الأثر لأن المعاملة من الأساس غير صحيحة ولا ترتب شيئا من أثارها، غاية الأمر تعلقت إرادته ببيان هذا الأثر لأنه هو المحل الابتلاء مثلا، أو لأي سبب من الأسباب. يقول الشهيد الصادق، وقد انفرد بهذا الكلام فيما رأيته في الأبحاث الأصولية، قد يكون في الفقه حدا حكي هذا الكلام قبله لكن في الكتب الأصولية تفرد بهذا، يقول يمكن أن يقال في المقام بأن الدوران حينئذ يكون بين التخصص والتخصيص. إذا قلنا بأن هذا النهي يلغي هذا الأثر ولا يفسد المعاملة فيكون تخصيصا لأحل الله البيع بلحاظ هذا الأثر فقط من أثر البيع، أو أوفوا بالعقود، أو إلا أن تكون تجارة عن طرف. بينما على التقدير الثاني إذا النهي عن هذا الأثر يستظهر منه أو يفترض في الواقع أن المراد منه فساد المعاملة وعدم ترتب شيء من آثارها، وإنما نهي عن هذا الأثر للاهتمام بشأنه لسبب من الأسباب لأنه محل ابتلاء الشائع مثلا، فيكون هذا من التخصص، أي خروج هذه المعاملة من تحت أحل الله البيع. وحيث إنه يدور الأمر بين التخصيص وبين التخصص، ها؟ فلا إشكال ولا ريب في أن أصالة عدم التخصيص لا تكون جارية في المقام. للعلم الإجمالي بخروجه من تحت أحل الله البيع إما تخصيصا وإما تخصصا. أقول يا إخواني لا إشكال ولا ريب في أنه على كل حال هو تخصيص وليس له علاقة بالتخصص بوجه، لأن أحل الله البيع هو قضية حقيقية تشمل كل فرد فرد من أفراد البيع، فإذا النهي عن أثر مصداق من مصادق البيع، أثر من آثاره مش كل آثاره، ولا الأثر الركني له أيضا، فهو على كل حال إما أن هذا النهي يفيد بطلان هذا الأثر بالخصوص وإخراجه من تحت التأثير، وإما إخراج المعاملة الشخصية المذكورة برمتها من تحت تشريع حل الله البيع. فبلحاظ الآثار المترتبة على المعاملة والمترتبة على أحل الله البيع بالواسطة، بواسطة صحة المعاملة، يكون هذا تقييدا أو تخصيصا بلحاظ الآثار. وعلى التقدير الثاني يكون تقييدا أو تخصيصا بلحاظ الأفراد. إذا أحل الله البيع كما تشمل هذه تشمل غيرها، فعلى تقدير بطلان هذه يكون ماذا؟ تخصيص من أحل الله البيع. شوفوا يا إخوان، تخصص في الاصطلاح هو ما لو جاء الدليل دل على دليل دل على خروج هذا الفرد من تحت موضوع الدليل الآخر موضوعا. النحوي ليس بعالي، هذا شو بينتج؟ بينتج تخصص فعلي، فيقال فلان خارج تخصصا عن الدليل، أي الدليل لا يشمله أصلا. هذا الفرق يا إخوان بين التخصص وبين الورود. الورود لا يشمله وجدانا، بينما في التخصص لا يشمله ببركة الدليل. على هذا الأساس
وشو
بيان الشيء
الصدر،
على هذا الأساس يكون القول في المقام، يكون القول في مقام من المقامات بتحقق التخصص، أي الخروج الموضوعي من تحت الدليل ببركة الدليل المتعبد، خروج موضوعي ليس منه. بينما إذا هو غير خارج من تحت الموضوع، هو بيع وأقر له بأنه بيع، لكن أقول هذا البيع بسبب كذا وكذا، بسبب تحريم أثر من آثاره، إما هو صحيح وأحد آثاره محرمة، وإما هو فاسد فكل آثاره لا تترتب عليه، مو هيك؟ وإذا يدور أمر الدليل الذي أخرج أثرا غير ركني بين هذين الأمرين، طيب على كلا التقديرين يا أخوان هو تخصيص. لماذا؟ لأنه لا يوجد خروج موضوعي، لم تنفى بيعيته، إنما نهي عن ترتيب الآثار عليه. يعني بعبارة أوضح، إما نستفيد من حرمة ترتيب الأثر، حرمة ترتيبه وحده، أي أن البيع صحيح ولا يرتب هذا الأثر، وإنما نستفيد من حرمة ترتيب الأثر حرمة ترتيب جميع الآثار. عبر عن الثاني بأنه تخصيص تخصص، وعن الأول بأنه تخصيص. أنا أقول كلاهما تخصيص، لأن التخصيص إنما يكون بلحاظ الدليل المطلق أو العام، تقييد بلحاظ المطلق وتخصيص بلحاظ العام. إذا أوفوا بالعقود، وقلنا الجمع المحلى من أدوات العموم، فهذا عقد من العقود يجب الوفاء به، أخرجت من تحته هذا، لكن لا خروجا موضوعيا بل خروجا محموليا. بعبارة أوضح وبكلمة واحدة، إما نستفيد من حرمة أثر من الآثار حرمة خصوص هذا الأثر فهو أقل تخصيصا، وإما نستفيد منه حرمة جميع الآثار فيكشف عن فساد المعاملة لكن لا يكشف عن انتفاء المعاملة موضوعا، ها فيكون تخصيصا بلحاظ أفراد المعاملة أصل المعاملة. فعلى كلا التقريرين هو تخصيص، لكن يدور الأمر بين التخصيص الأقل والتخصيص الأكثر بلا إشكال ولا ريب. فهو من حيث التصوير ليس دورانا بين التخصص وبين التخصيص، هذا أولا. ثانيا، لما لا نقول بأن نفس الدليل المحرم لهذا الأثر ظاهر أصلا في عدم ترتيب هذا الأثر عرفا، إذ لو كان الشارع يريد النهي عن ترتيب أي أثر عن هذه المعاملة أو أكثر من أثر لكان عليه أن يبينه، وهو لم يبين إلا بلحاظ هذا الأثر، فهو ظاهر فيما يفضي، ما أقول تخصيص مباشر، فيما يفضي إلى التخصيص بلا إشكال ولا ريب. هالترديد من أين جاء؟ بعبارة أوضح، الدليل غير مجمل يا إخوان الناهي، الدليل الناهي غير مجمل، الدليل الناهي واضح أنه نهى عن ذلك الأثر، لا هو تمام الأثر ولا هو الأثر الركني للمعاملة، بل أثر من هذه الأثر بعرض بقية الأثر، قد يكون أوسط الأثر وقد يكون أضعف الأثر، أثر من الأثر. إذا لم يوجد نهي إلا عن هذا الأثر فكيف يكون مرددا بين فساد المعاملة من أصلها وبين عدم ترتب خصوص هذا الأثر؟ كيف يكون الترديد؟ الترديد لا يكون إلا إذا فرضنا أن العموم أو المطلق مجمل والمفروض أنه غير مجمل في نفسه أحل الله البيع، أو أن الخاص مجمل والمفروض أنه غير مجمل، هو نهي عن خصوص هذا الأثر، فضم الكبرى أحل الله البيع، ضم الدليل الأول المطلق أو أوفوا بالعقود العموم إلى هذا الدليل الناهي عن هذا الأثر بالخصوص لا يجتمع نهيه عن ترتيب الأثر وبغضه لترتيب الأثر مع إمضاء ترتيبه، يجتمعان؟ لا يجتمعان قطعا، وهذا نتيجته التخصيص، مو التردد بين التخصيص الأقل والأكثر، فضلا عن ما سماه هو بالتردد بين التخصيص والتخصص. والأغرب من هذا، ها؟
الدليل الخاص واضح لأنه ينهى عن خصوص هذا الأثر دون غيره،
عم بفرضه هو فرض المسألة، هذا
النهي عن الأثر الخاص.
أنا ما عم أقول مع التنصيص على غيره، لا يشمل غيره،
لا يشمل غيره،
وغيره وين داخل أخي؟ حجة فيه العموم أم لا؟ الحجة نرفع اليد عنها إلا بحجة؟ لا نرفع اليد عنها إلا بحجة،
لأنه شككنا أن المراد،
ليش شككت جنابك؟ إما لأنه يوجد إجمال في جهة من الجهة، أنا شككت شك.
في احتمال ثبوتي مولانا أن يكون النهي عن هذا الأثر.
الاحتمالات الثبوتية ما لها قيمة مولانا، ما لم تبلغ حد الظهور. مفردات من قبيل التقييد والتخصيص مبنية على الظهورات، والمفروض مقيد منفصل أو مخصص متصل أو مخصص متصل لا يوجد، لأحل الله البيع وأوفوا بالعقود. جاءنا هذا النهي، هذا النهي إما يريد أن ينهى عن هذا الأثر فهو في قوة تخصيص بلحاظ هذا الأثر، وإما يريد أن ينهى عن تمام الأثر فلا نعقل صحة المعاملة مع النهي عن تمام الأثر، مع النهي عن أثر واحد عادي نعقل صحة المعاملة، ليش لا نعقل؟ تخصيص الآثار، تخصيص بلحاظ الأثر لا غرابة فيه، إلا أن يكون تخصيص أكثر وهذا ليس منها قطعا. على هذا الأساس الخاص نحتمل ثبوته، لكن احتمال ثبوتي ما له قيمة، هذا احتمال كاسد بارد، العبرة بالظهورات، أحل الله البيع حجة ما لم يوجد ظهور، قلنا منافات عقلية لا يوجد يا شيخنا من البداية. إذن الكلام في الاستظهار العرفي في أسوأ الحالات يقال بأنه مجمل بلحاظ بقية الأثار، نقول الحجة لا ترفع عنها اليد إلا بحجة أقوى منها، بلحاظ هذا الأثار هو حجة أقوى، بلحاظ بقية الأثار ليس حجة أقوى،
حتى لو كانت
محتملة
التخصيص بهذا الأثر
احتمال التخصيص لا قيمة له، ما قيمه قيمة إذا لم يبلغ حد ظهوري، يرجعون نرفع اليد عن حجية العام في عمومي أو المطلق في إطلاق، دائما هكذا باب القرينية، إما مبني على القرينية أو على الأظهرية، واحد من الاثنين، ومع الإجمال والاحتمالات الثبوتية لا ينفع. ثم أفاد مطلب أغرب السيد الشهيد رضوان الله عليه، قال ثانيا لو سلمنا جريان أصالة عدم التخصيص، في أمثال المقام، فيكون دليل الأثر دالا لا محالة بإطلاقه على بطلان المعاملة. فيكون دليل الأثر دالا لا محالة على بطلان المعاملة. ليش؟ لأن إذا أجرينا أصالة عدم التخصيص فلا يوجد تخصيص في المقام. إذا لا يوجد تخصيص يعني يوجد ماذا؟ تخصص. وحينئذ لو كان هناك دليل يدل على صحة هذه المعاملة ولو بالإطلاق، مش لو كان سيدنا، دائما المعاملات إلها أدلة عامة تدل على صحتها، ولا من وين من صحيح يعني؟ إما أدلة روائية وإما سير عقلائية وإما وإما، دائما في شيء يصححها. على كل حال كمطلقات أدلة الصحة مثل أحل الله البيع، وقع التعارض لا محالة بين إطلاق دليل الصحة يعني أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود، وبين إطلاق دليل الأثر. دليل الأثر شو يعني؟ الدليل الدال على النهي عن ترتيب الأثر، فلا بد من ملاحظة هذا التعارض، فقد يتقدم دليل الصح على إطلاق دليل الأثر، يعني وقد يتقدم دليل إطلاق الأثر على دليل إطلاق الصح، قد للتقليل من هالطرف في مقابلها قد للتقليل من الطرف الآخر. شو عم بيقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه؟ عم بيقول إذا فرضنا أن أصالة عدم التخصيص تجري، إذا جرت أصالة عدم التخصيص فيكون حينئذ النهي عن أثر من الآثار دالا على عدم ترتيب شيء من الآثار. عدم ترتيب شيء من الآثار يعني فساد المعاملة، فيحصل التعارض بين أحل الله البيع وبين النهي عن الأثر الذي صار ظاهرا بمعونة أصالة عدم التخصيص، صار ظاهرا في النهي عن تمام الآثار، يعني صار دالا على فساد المعاملة. المطلق يصحح المعاملة وهذا يفسد المعاملة، فهما متعارضان. أقول يا إخوان إذا فرضنا أن أصالة عدم التخصيص تجري في المقام يعني وتنزلنا، وما قلنا بأن النهي عن الأثر ظاهر في التخصيص بلحاظ هذا الأثر فقط، مو هيك؟ لأنه أثر مبغوض له لا يمكن أن يمضي المعاملة بلحاظه. هذا المقدار الحجة فيه أصلا دليل. شو التردد هذا؟ بكم أكثر من هذا، إذا في تردد وإجمال وفي قدر متيقن لا يصح التمسك بالدليل إلا بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو التخصيص. جرت أصالة عدم التخصيص أو ما جرت؟ بعبارة أوضح يا إخوان، النهي عن هذا الأثر عرفا إما نهي عن خصوص الأثر وهو القدر المتيقن، وإما نهي عن تمام الأثر، وهذا الصحيح وهذا الترديد، أي ينتقل من النهي عن هذا الأثر إلى النهي عن بقية الأثر. في أكثر من هذا يمكن أن يدعى في المقام؟ هل هناك معين للثاني؟ لا يوجد معين للثاني. هل هناك معين للأول؟ مفروض أننا مرددون لا معين للأول، وإذا هذا مجرد احتمال سخيف علميا، لأنه المفروض أننا فرضنا أن النهي نهي عن هذا الأثر، لكن افترضوا لترددنا لم نعين الأول، نقول إذا نهي عن تمام الآثار يشمل هذا الأثر؟ والله لا يشمل النهي عن تمام الآثار، فالنهي عن هذا الأثر معلوم على كل حال أو ليس معلوما على كل حال. نسأل السيد الشهيد، يمكن التخصيص والتقييد بالقدر المتيقن إذا أجمل الدليل بين الأقل والأكثر؟ والله لا يمكن. يمكن والله لا يمكن، قطعا هو خارج. نعلم تفصيلا بأن هذا الأثر خارج من تحت الأدلة، إما تخصصا أو تخصيصا، صحيح؟ إما تخصيصا أقل أو تخصيصا أكثر بحسب تعبيري أنا، لأن النهي عن الأثر الواحد إما نهي عنه بالخصوص وإما نهي عن بقية الأثر معه، مش بقية الأثر غيره، يعني تمام الأثر. فهو قطعان خارج، ولا إشكال ولا ريب في أن المطلقات مع عدم حجية الخاص فيما عدا قدره المتيقن لا تكون مخصصة أو مقيدة حكما إلا بمقدار القدر المتيقن، فيما لو أجملت الأدلة ودارت بين الأقل والأكثر فإن الأقل هو القدر المتيقن. أما القول بالتعارض فهذا من الغرائب، إنصافا من الغرائب يا أخي، فإنك تريد أن تعارض سيدنا، تريد أن تعارض سيدنا بافتراضك أن النهي عن الأثر بعد جريان أصالة عدم التخصيص يجعل الدليل ظاهرا في النهي عن تمام الأثر، مع أن جريان أصالة عدم التخصيص في مقابل أصالة عدم التخصص لا تجعل الدليل في حد نفسه من حيث الدلالة والمدلول، وهو الميزان في باب التعارض، وهو الميزان في باب التعارض، لا تجعله ظاهرا في النهي عن تمام الآثار في حد نفسه. تبوا يا إخوان في الأدلة اللفظية لما بنعارض بين دليلين وبدنا نستخرج النسبة نستخرج بحسب دلالة الدليل، مو وهذا الدليل نص في أنه نهي عن الآثار، ذاك احتمال ثبوتي. إذا أجرينا أصالة عدم التخصيص هل يصبح في حد نفسه ظاهرا في النهي عن تمام الآثار حتى يعارض المطلق؟ لا إشكال ولا ريب في أنه لا يخصص المطلق العموم ولا يقيد المطلق في مثل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع إلا في خصوص القدر المتيقن. هذا تمام الكلام في القسم الرابع، وما كنت أخال أنه يأخذ وقتا. بقي إذن الكلام، كل الكلام يا إخوان العمدة عند المحققين في القسم الثاني، وهو ما لو كان النهي عن المسبب يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.